بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في لقاءاتنا التي نتحدث فيها عن شرح المنظومة البيكونية، وهذا الشرح إن شاء الله أجعله مقدمة نعرف من خلالها أساسيات هذا العلم، ونتكلم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن الدقائق هذه المنظومة كذلك، ونجعلها تمهيدا للكلام على مصطلح الحديث في كتاب يكون أوسع من هذا، فهذه مدخل إلى مصطلح الحديث. منظومة البيكونية، ويعني أنا لا أحب نحن نستغرق في الأشياء المعلومة أو الأشياء التي لا تخدم الفن، معلومة لأنها تكررت أو لا تخدم الفن لأنها ليست من الأصول فيه. فإن شاء الله نبدأ مباشرة في المنظومة، والشيخ شارحها بدأ أولها فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البداية يبدأها العلماء تبركا وتيمنا، فإن ذكر اسم الله تبارك وتعالى على كل شيء واجب. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. فبدأ بحمد الله تعالى وبالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. العلماء بيذكروا في مقدمات الكتب وكذلك في مقدمات النظم والشرح يذكرون مقدمتين. مقدمة الأولى سموها مقدمة كتاب، فيها البسملة والحمدلة والصلاة وهكذا، ومقدمة أخرى اسمها مقدمة علم، يذكرون فيها اسم هذا العلم وفائدة هذا العلم وهكذا. الشيخ ذكر لنا هنا مقدمة الكتاب، وهي البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني في هذا بداية وفاتحة حسنة جدا، فيها اقتداء بالكتاب الكريم، فيها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعدها مباشرة قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. فعرفنا في هذا البيت أنه سيتكلم عن شيء من أقسام علم الحديث، وأنه لن يتكلم عن كل العلوم بالطبع، إنما يتكلم عن عدة أقسام فقط، وأنه سيذكر في أثناء ذلك العلم أو القسم ويذكر معه حده، حده يعني تعريفه. وذي يعني وهذه من أقسام الحديث، والحديث عموما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. لو معنا بقى ورقة وقلم نسجل هذه الأشياء. أقسام الحديث ثلاثة: القسم الأول هو المقبول، والقسم الثاني هو المردود. القسم الأول هو المقبول، والقسم الثاني هو المردود. وفي قسم ليس من المقبول ولا المردود، يعني نتوقف فيه، لا نحكم بقبوله ولا نحكم برده، ولكن مآله في النهاية إلى أننا طالما أننا لم نعمل به فقد رددناه. تمام؟ فهذا أقسام علم الحديث عموما، لكن يدخل تحت هذه الأقسام أنواع كثيرة جدا، الشيخ ذكر بعضها والعلماء استقصوا ذلك في الكتب الكبيرة، وصلت لمئة نوع وزيادة، مئة نوع وزيادة. لكن هو هنا كما قال عدة من أقسام الحديث، ويذكر كل واحد ويذكر معه الحد، يعني التعريف الخاص به. قال: أولها، يعني أول هذه الأقسام أو أول هذه الأنواع الصحيح. يبقى الحديث النوع الأول هو الحديث الصحيح. قال: وهو متصل إسناده ولم يشز أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. هنا ذكر لنا النوع الأول وذكر لنا تعريف ذلك النوع. النوع الأول سماه الصحيح، سماه الصحيح، وهذا ينتمي لتقسيم معينة في الجملة السابقة، قلنا مقبول ومردود وما بينهما. المقبول ينقسم إلى أقسام في الورقة بقى اللي احنا كتبنا فيها الصحيح والمقبول والمردود. نقسم المقبول نفسه إلى قسمين، قسم اسمه الصحيح ونتكلم عنه الآن، والقسم الثاني الحسن، قسم الثاني اسمه الحسن. يبقى المقبول عبارة عن حديث صحيح أو حديث حسن. الحديث الصحيح ما هو؟ عرفني الشيخ هنا، قال هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، فأفادني خمسة قيود، خمسة شروط لابد وأن تكون موجودة في حديث من الأحاديث حتى أحكم له بأنه حديث صحيح. يبقى لا يمكن أن أحكم لحديث بأنه صحيح إلا إذا توافرت له هذه الشروط الخمسة. أول شرط من هذه الشروط ما اتصل إسناده. الشرط الثاني لم يشذ. الشرط الثالث لم يعلى. الشرط الرابع يرويه عدل. الشرط الخامس يرويه ضابط. لك خمس شروط. يبقى اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. كده كم؟ خمسة شروط. لما نتأمل هذه الشروط الخمسة نجدها عبارة عن قسمين. القسم الأول شروط إيجابية، يعني يلزم أن تكون موجودة متوفرة في الحديث، والشرطين الأخيرين الرابع والخامس هي عبارة عن شروط سلبية، يعني أشترط عدم وجودها. فلا بد وأن يكون الحديث متصل الإسناد، هذا لازم يكون موجود، اتصال الإسناد. عدالة الرواة لابد يكون موجود. ضبط الرواة لابد يكون موجود. هذه ثلاث شروط إيجابية. في شرطين سلبيين اللي هو إيه؟ عدم الشذوذ، يعني ألا يكون، يعني ينتفي عن هذا الشرط أن يكون شاذ، عن هذا الحديث أن يكون شاذ. كذلك يشترط ألا يكون الحديث معللة، يعني لا يوجد في الحديث علة، يعني هذا شرط أيضا إيه؟ سلبي. فأنا الآن أقسم الشروط إلى إيه؟ إلى شروط إيجابية وشروط سلبية. الشروط الإيجابية ثلاثة، الشروط السلبية شرطين اثنين. الشروط الثلاثة الأولى لازم تكون موجودة، الشروط الاثنين الرابع والخامس لازم يكونوا مش موجودين. لو كانوا موجودين هذا يفسد الحديث ولا يجعله يأخذ حكم الإيه؟ الصحيح. طيب ما معنى هذه الشروط الخمسة؟ قال أول شرط ما اتصل إسناده. يعني إيه إسناده؟ إحنا عندنا الحديث نجده هكذا في كتب أهل العلم. نقرأ مثلا الآن حديث من صحيح البخاري، يقول الإمام البخاري فيه حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا النص الذي قرأته الآن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول اسمه سند والقسم الثاني اسمه متن. المتن هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي هو ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، والسند هو مجموعة الرجال زائد الكلمات التي وردت بينهما في هذا الحديث. مثلا حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، كلمة حدثنا تبين لنا كيف تلقى الإمام البخاري هذا الحديث عن أبي النعمان شيخه اللي هو اسمه عارم ابن الفضل. كلمة حدثنا تخبرنا بأنه سمع هذا الحديث قرأه عليهم شيخه، فكده يبقى الإسناد عبارة عن شيئين، عبارة عن أسماء الرواة اللي هو أبو النعمان عارم بن الفضل، أبو عوانة، أبو بشر، يوسف بن ماهك، عبد الله بن عمرو. هذه الأسماء أسماء إيه؟ رجال الإسناد. وكلمة حدثنا، قال، عن، أخبرنا، كل هذه اسمها صيغة التحمل، يعني كيف وصل الحديث إلى الإمام البخاري عن شيخه، وشيخه كيف وصل له الحديث عن شيخه، وشيخه كيف وصل له الحديث عن شيخه، وهكذا حتى نصل إلى التابعي يوسف بن ماهك ابن ماهك، ونسأله كيف أخذت هذا الحديث من الصحابي عبد الله بن عمان. أصبح عند الإسناد مكون من شيئين، الشيء الأول هو الأسماء الرجال زائد الإيه؟ زائد ألفاظ التحمل التي تخبرني كيف وصل إلينا هذا. والاثنين بيمثلوا الطريق إلى المتن، يعني نمشي مع هذا الإسناد حتى يوصلنا إلى مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى كلام النبي الذي يقول فيه ويل للأعقاب من النار. يبقى إذن عندي الآن هذا الحديث يتكون من شيئين اثنين، يتكون من إسناد ويتكون من متن. الإسناد هو الطريق إلى المتن، والمتن هو كلام الحديث، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابي أو كلام التابعي، كما سنتعرف عليه إن شاء الله في أنواع الحديث اللي بنتكلم عنها الآن. يبقى الإسناد هو الطريق إلى المتن، والمتن هو ما انتهى إليه الإسناد. بعد ما نخلص الإسناد ونقوله كله نصل إلى متن الحديث اللي هو معانا هنا مثلا ويل للأعقاب من النار. هذا هو السند والمتن. طب ما معنى اتصال السند؟ ما معنى أن السند يكون متصل؟ معناه أن كل واحد من الرواه لابد وأن يكون كل تلميذ قابل شيخه، لابد وأن يكون كل تلميذ قابل شيخه وأخذ عنه هذا الحديث. يعني الإمام البخاري الآن لما بيقول حدثنا عارم، يبقى معنى هذا أنه قابله وأنه سمع منه هذا الحديث. وكذلك عارم حينما يحدث عن شيخه، وشيخه حينما ينقل عن التابعي، والتابعي حينما ينقل عن الصحابي، وهكذا كل واحد من هؤلاء التقى بشيخه. هي بالضبط مثل ما يكون عندي مثلا خمسة من الشباب واقفين، وكل واحد ماسك في إيد زميله، الأول ماسك في إيد الثاني، والثاني ماسك في إيد الثالث، والثالث ماسك في إيد الرابع، والرابع ماسك في إيد الخامس، متصلين، ليس بينهما انقطاع ولا واحد منهم مفقود، لا، كلهم مسكوا بيد بعض من النهاية، من البداية إلى النهاية. فهذا هو اتصال الإسناد. معنى اتصال الإسناد أن يكون كل راو من رواة الحديث لقي شيخه وأخذ عنه، أو هناك ما قام مقام ذلك، وده هنوضحه إن شاء الله فيما بعد. يبقى إذن الشيخ بيشترط أولا أن يكون الحديث متصلا. كيف نعرف مسألة اتصال الحديث؟ إزاي نتوصل إلى أن هذا الحديث متصل؟ ده يتوقف على إني أقرأ أسماء الرجال الرواه الذين معي الآن. أقرأ الراوي الأول اسمه عارم بن الفضل، وأذهب إلى كتب اسمها كتب الرجال، وكتب اسمها كتب الجرح والتعديل، ذكرت لي هذه الكتب سيرة حياته، ذكرت لي من هو ومن أي بلد كان، ومتى بدأ طلب الحديث، ومن لقي من الشيوخ، ومن لقيه من الطلاب، وتذكر لي كل شيء عنه. وكذلك كتب الجرح والتعديل، كتب تقول لك هل يقبل الحديث من هذا الراوي أو لا يقبل. قام العلماء في الكتب الأولى بذكر حياته، وقام العلماء في الكتب الثانية لكتب الجرح والتعديل بذكر منزلته ومقامه ومرتبته والحكم على حاله، هل يقبل منه الحديث أو لا يقبل منه الحديث. فإذا كان ممن يقبل منه الحديث تكتب عندك تحت اسمه مرتبته، تقول مثلا فلان هذا حديثه صحيح، والعلماء بيّنوا المراتب وقال لك المرتبتين دول يكون حديثهم صحيح، المرتبتين دول يكون حديثهم حسن، المرتبتين دول أو المنزلتين دول يكون حديثهم غير مقبول، إما ضعيف وإما موضوع. كل هذا يعني في صبر عجيب وفي نشاط عظيم وفي دأب وصبر وجهد عظيم جدا قام به علماء الحديث لكي يصلوا إلى من الذي يقبل منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذي لا يقبل منه. وقفت الآن مع كل راو من هؤلاء الرواة، وهل قابل شيخه أو لا، وهل التقى بشيخه أم لا، مع شروط أخرى ستأتي معنا إن شاء الله. حققت الآن الشرط الأول إن كل واحد منهم التقى بالتاني أو هو تلميذه، ذكر هكذا في الكتب الموثوقة إنه تلميذه، ده كده تحقق لك شرط الإيه، تحقق لك شرط اتصال السند. الشرط الثاني أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي عدلا. العدالة معناها إيه؟ معنى عدالة الراوي أمرين اثنين، الأمر الأول أنك حققت تقواه في علاقته بالله تبارك وتعالى، يفعل الطاعات ويبتعد عن السيئات، لا يرتكب الكبائر، طبعا تقع منه بعض الصغائر ولا بد كل بني آدم خطاء، لكن لا يصر على الصغائر، هذا في الجانب الأول. يبقى معنى العدالة في علاقة هذا الراوي بالله تبارك وتعالى أنه من أهل الاستقامة، من أهل الديانة، من أهل التقوى، من أهل الالتزام، هذا في جانب العلاقة بالله. الشق الثاني في مسألة العدالة أن يكون هذا الراوي من أهل التحفظ، من أهل المروءة، ممن يعيش بين الناس باحترام وتقدير، ينظر إليه الناس بنظرة الإكبار والتعظيم والإجلال والتقدير، لا يحتقره الناس لأجل أنه هو يفعل أفعال السفهاء ويأتي بما يأتي به يعني الصغار من الناس اللي هي بيسموها العلماء المروءة. يبقى إذن عندي الراوي أحكم له بالعدالة إذا جمع هذين الأمرين، التقوى وهي فعل الطاعات والبعد عن السيئات، والشيء الثاني المروءة، يعني أن يكون على حال أهل زمانه الكبار من مراعاة العادات والأعراف والاحترام والتقدير بين الناس. وهذا ذكره العلماء في كتب السير والتراجم وكتب الجرح والتعديل، ويصفون الراوي بهذه الأوصاف. لأن مثلا إن كان مشركة أو إن كان فاسقة أو إن كان صاحب بدعة على شروط ستأتي معنا وتفصيلات في المسألة الأخيرة، كيف نقبل منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كان كافر، طب لو كان فاسق كيف نقبل منه؟ إن كان من أهل البدع، أهل الغلو الذين يستحلون الكذب على النبي عليه الصلاة، كيف نقبل منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لازم نحقق هذه المسألة، عدالة الراوي. إذا حققنا هذا الشرط يبقى تمام، أصبح عندي 20% من الإسناد تحقق وهو الاتصال، و20% أخرى وهي العدالة. الشرط الثالث اللي هو الضبط، الشرط الثالث اللي هو الضبط، أن يكون كل واحد من هؤلاء الرواه الذين ذكرنا أسماءهم الآن في الإسناد يتمتع بهذه الصفة، ضابط. لأن الإنسان مش معنى إنه مستقيم على طاعة الله وإنه صاحب ديانة وإنه ملتزم إنه هو إنسان يحفظ أو يهتم بالعلم أو يقظ أو نشيط أو أعطى العلم حقه. يمكن أن يكون إنسانا عاديا ليس له في العلم وليس له في حفظ العلم، وربما يشتغل بالعلم لكن لا يقوم بمهمة العلم. فلذلك اشترط العلماء هذا الشرط، وهو شرط الضبط. لا بد وأن يكون ضابطا ضبطا تاما، يعني إذا حفظ الحديث عن شيوخه وأداه إلى تلامذته يؤديه كما سمعه. وهذا يتطلب ثلاثة أشياء: أن يكون مستيقظا جدا وهو يتحمل الحديث من شيخه ويسمعه، وأن يكون محافظا على الحديث الفترة والمدة التي يكون الحديث معه خلالها، وأن يؤدي هذا الحديث إلى طلابه وتلامذته كما سمعه وكما حفظه. ثلاثة أحوال: وهو يتحمل الحديث، وهو يحتفظ بالحديث، وهو يعطي الحديث لطلابه، لابد أن يكون عنده هذه الأشياء الثلاثة: ضبط في التحمل، وضبط في الاحتفاظ بالحديث، وضبط في تبليغ الحديث إلى إخوانه وإلى طلابه الذين يدونون عنه، سواء كان هذا الراوي ممن يحفظ في صدره وذهنه مطلوب منه هذه الأشياء الثلاثة، أو كان يحفظ مثلا خلال الكتابة فهو يكتب عن شيخه لأنه لا يستطيع الحفظ، ذاكرته لا تسعفه، فكان يلجأ مثلا إلى الكتابة يكتب كما سمع من الشيخ ويحافظ على هذا الكتاب ولا يعطيه لأحد على الإطلاق، ويمنعه من كل إنسان يمكن أن يغير فيه أو يبدل. وإذا نقل هذا الكلام إلى طلابه في يوم من الأيام فإنه ينظر ويحقق في الكلام الذي يلقيه عليهم، وأيضا ينظر بعد هذا في كتب الطلاب هل كتبوا كما ألقى عليهم أم لا، فمن كتب كما ألقى يوقع له تحته، ومن كتب على خلاف ذلك وعنده أخطاء يطالبه بأن يعدلها، وإلا فلا يوقع له تحته للتوقيع اللي هو الإجازة. فهذا شرط الضبط، والعلماء يقولون حتى يكون الحديث صحيحا لابد وأن يكون هذا الضبط ضبطا تاما. ضبط تام، والضبط التام اللي هو معناه أن هذا الراوي لا يخطئ إلا نادرا، لا يخطئ إلا نادرا. طيب، ومسألة الضبط دي تأكد العلماء منها إزاي؟ كيف تأكد العلماء أن هذا الراوي ضابط ضبطا تاما؟ الحديث لم يكن حكرا ولم يقلع في بئر السلم مثلا، ولا لا، ده كانوا ألوف يحضرون للشيوخ، ألوف التابعين يأخذون عن الصحابي، وألوف أتباع التابعين ينقلون عن التابعين، ألوف الناس من التلامذة. فمعنى هذا إني وأنا ببحث في الكتب وأجمع روايات الحديث، الحديث له رواية واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، فأقارن بين هذه الروايات في هذا الحديث، وأقارن كذلك بين الروايات في حديث آخر وثالث ورابع وخامس وعاشر، أقارن الأسانيد، وفي الآخر هيظهر لي إن هنا فيه رواه يضبطون ضبطا تاما، ينقلون الحديث بحروفه، وهناك من يخل برواية الحديث ويظهر عنده أخطاء ويظهر عنده نسيان ويظهر عنده قصور ويظهر عنده تقديم وتأخير. وعلى هذا الأساس وصف لنا العلماء الرواة من هذه الناحية أيضا في الجرح والتعديل، يقولون ثقة، كلمة ثقة معناها أنه جمع العدالة والضبط، عشان لما نلقاها في تعريف مثلا نبقى عارفين أنها تعني هنا العدالة والضبط. يبقى عدل وضابط الاثنين مع بعض. نجدهم ينصون على ذلك في كتب الجرح والتعديل، يقولون سيء الحفظ، ويقولون ضابط، ويقولون حافظ، ويقولون ثقة، يعني عدل ضابط وهكذا، ويحددون لي المرتبة اللي قيل فيها كذا من الضبط، يعني قسموا الضابطين إلى مراتب، 6 مراتب تقريبا، وفي بعضهم من العلماء قسمها الأكثر، يقول لك دول في الحديث الصحيح اللي هو إمام وثقة وحافظ وضابط وثقة ثقة وأمير المؤمنين في الحديث وهكذا. فكل هذا يدل على أن العلماء بذلوا جهدا عظيما جدا جدا في هذا الجانب، نثق بأن أحكامهم أحكام مضبوطة كانت على أسس علمية، لم يكتفوا بأن تحققت هذه الشروط الثلاثة على الرغم من أنها شروط قاسية جدا جدا، لابد أن يكون الطالب عدل في علاقته بالله وعلاقته بالناس، يكون ضابط سواء يذكر من ذهنه حافظ حفظ صدر و وعقل أو حافظ حفظ كتاب، لابد أن يكون هذا الراوي التقى بشيخه ونقل عنه وكذلك نقل إلى طلابه، وليس هناك واسطة نقلت إلينا الحديث لا نعرفها أو لا نعرف عنها شيئا، لا كلهم كالشمس حولها يعني نجوم وأقمار، معروف حياتهم ومعروف منزلتهم من العلم. لم يكتفي العلماء بهذا، بل اشترطوا أيضا شرطين آخرين سلبيين، قالوا يشترط مع ذلك ألا يكون الحديث شاذ، ألا يكون الحديث شاذ. ما معنى ألا يكون الحديث شاذ؟ يعني يقول حتى ولو كان الراوي سمع من شيخه، يبقى تحقق الاتصال وهو عدل، تحققت العدالة وهو ضابط، تحقق الضبط. يقول أيضا نقيس روايته برواية غيره من إخوانه الطلاب الذين أخذوا عن نفس الشيخ. لا شك أن الطلاب يتفاوتون، عندي مثلا 4 سمعوا من نفس الشيخ، فهنا نسأل هؤلاء 4 الذين سمعوا من هذا الشيخ هل اتفقوا؟ إن كانوا اتفقوا نأخذ الحديث ونحن مطمئنين، وإذا واحد خالف 3 قال لا نأخذ بكلام 3 ونحكم على رواية هذا الواحد بأنها شاذة. هذا معنى الشذوذ، أن يخالف الراوي ولو كان ثقة، أن يخالف الثقات، يرد حديثه. طب لو كانوا 2 فقط يروون عن الشيخ، قال لي واحد منهم أوثق من الثاني، يعني مثلا ده يأخذ 90% من العدالة والضبط والثاني يأخذ 100% في العدالة والضبط، يبقى معنى هذا إذا خالف صاحب 90 صاحب 100 نترك حديث صاحب 90، احتياط عظيم وكبير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يتركون رواية الأقل ويأخذون برواية الأجود، يسمون رواية الأقل شاذ، ويسمون رواية الأعظم والأوثق والأجود الأحفظ الأضبط يسمونها إيه؟ محفوظة وهكذا. فإذا وجد مثل هذا في حديث من الأحاديث يتركونه، ليس هذا فقط، هذا بالنسبة للإسناد. هناك شذوذ في المتن، شذوذ في المتن، فالعلماء الذين اختلط حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدمائهم ولحمهم وعاشوا معه حتى صار جزءا يمثل نفسا يتنفسونه، عرفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتشبعوا به وأحاطوا به، عرفوا أصبح هناك أصول متفق عليها يدعو إليها القرآن وتدعو إليها السنة، وهناك أصول معروفة ينهى عنها القرآن وينهى عنها السنة. فإذا جاء متن من المتون يعارض أصلا من هذه الأصول، العلماء يقولون هذا شذ، هذا يشذ عن أصول الإسلام، يعني يتكلمون في المتن أيضا، نعم يتكلمون في المتن أيضا، يعني يحكمون في ذلك القرآن والسنة، مصادر التشريع الأصيلة. السنة هنا بقى معناها القواعد العامة المتواترة المتفق عليها المتقررة، اللي ألوف الأحاديث قالت إن ده من دين الله. إذا ظهر عندي حديث أحاكمه إلى هذه الأصول، كما مثلا تسمع عن واحد من زملائك مثلا أمر من الأمور تتعجب له، تقول لا فلان ما يطلعش منه كده، طب ليه؟ يقول لا ده خلاف ترتيبه، خلاف فكره، خلاف طبعه، خلاف حياته، أصوله لا تسمح له بهذا، فلان ده مؤدب ما يطلعش منه المسألة دي، فلان لا بيفكر صح ما يقولش الكلام الخطأ ده، وهكذا. فصار للشريعة عبر القرآن الكريم والسنة النبوية أصول يحاكم العلماء إليها، إذا لم يكن متفقا مع الأصول يبقى شاذ ومباشرة يرد، لكن هذا لا يستطيعه إلا العلماء الجهابذة الذين صار لهم يعني في السنة باع طويل وخبرة عظيمة. ونستطيع أن نقول إن اختلطت السنة بدمائهم ويستطيعون التمييز. ومن هنا أيضا تبرز لنا الشرط الخامس والأخير، وهو العلة. العلة إن ألا يكون الحديث معللا، يعني ألا يكون فيه علة. العلة عندنا لو بنكتب بقى علة من نوعين، ظاهر وخفي، علة ظاهرة وعلة خفية. العلة الظاهرة زي عدم الاتصال، زي عدم العدالة، زي عدم الضبط، دي علة ظاهرة، لا مش مقصودة، لأن الشروط السابقة تكفلت بهذا القسم. لكن وتكلمون عن علة خفية، علة خفية، خطأ، وهذا الخطأ يظهر من خلال مقارنة الأسانيد ببعضها، من خلال مقارنة المتون ببعضها، من خلال الأخطاء التي يقع فيها الرواة. عادة بعضهم يكون الحديث موقوف، يعني من كلام الصحابي فيرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون الحديث متصل وهو يقطعه، أو مقطوع وهو يجعله متصل. يبقى إذن هنا أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، إذا حقق العلماء هذه الشروط الخمسة في إسناد من الأسانيد، وكذلك شرط الشذوذ والعلة في المتن أيضا، فإنهم يحكمون الحديث بأنه صحيح. ما معنى الحديث الصحيح؟ معناه أنه مقبول، أنه حجة، أنه نحكم عليه أو نحكم به على الأحكام، يعني صار حجة في دين الله، ما ورد فيه نمتثله أو نعمل به، هذا معنى الحديث الصحيح. تبقى معنا نقطة الحديث الصحيح مظانه، مراجع الحديث الصحيح، أين نجد الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح ممسوس بفضل الله في جميع دواوين الإسلام، أولها الصحيح البخاري وصحيح مسلم صحيحين، وفي السنن الأربعة كثير جدا، وفي مسند أحمد وموطأ مالك. لكن إذا أردت أن تقف على كتاب حيثما وضعت يدك فيه على حديث فهو حديث صحيح تطمئن إلى ذلك، فكتاب البخاري وكتاب مسلم. التوقف فينا إن شاء الله، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أترك المجال لأسئلة الإخوة عما قلناه. ضبط كلمة يشذ أو يشذ، أو يعني الضبط بحسب ما تريده من الإيه؟ من المعنى. فهنا لم يشذ يعني ليس الحديث شاذ، كأنه نسب أسند الشذوذ للحديث نفسه. لم يشذ يعني لم يشذ به راويه، فنسب الشذوذ هنا إلى الراوي وأنه هو الذي شذ بالحديث. ما فيش مشكلة إن شاء الله، قل لم يشذ، لم يشذ صحيح. نعم، حد من الإخوة له سؤال؟ وأنا أرجو أن نسأل وأن نتحاور نتكلم، يعني دعنا من جو التسجيل.